يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 12 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 16 من شهر جمادى الأولى عام 42 و400 وألف، الموافق للواحد والثلاثين من شهر ديسمبر عام 2020. ومع السؤال الأول، يقول السائل: شيخنا الحبيب، في نهاية هذا العام وبعدما وقع من الوباء العالمي، نجد من الناس من يتشائم بهذه السنة بأنها سنة جذب وقلة بسبب ما أصاب الناس من موت ومرض ونقص في الأرزاق، بل منهم من صار يسب هذا العام، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ وما هو توجيه فضيلتكم للمسلم لما ينبغي أن يكون عليه من التفاؤل في كل ما يقع له وفيما يستقبله من أيام؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء، ونسأله عز وجل من فضله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو آخر لقاء بالنسبة لهذه السنة الميلادية، ونحن في آخر يوم من أيامه، والسؤال متعلق بهذا الباب أو بما يتعلق بهذا الموضوع. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن حكم الابتلاء العظيمة أن الله جل وعلا بعد كل ابتلاء وبلاء يميز بين الخبيث والطيب. الطيب هو الذي استقام على أمر ربه جل وعلا في كل حال، استقام على أمره في حال الضراء وفي حال السراء. إذا ابتلي العبد صبر، صبر واحتسب، وكان أجر صبره حتى على عظيم البلاء عظيم، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمؤمن أمره كله خير، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له كذلك. والأمور كلها بيد الله بقضائه وقدره، والله جل وعلا قدر الشر كما قدر الخير، ولكن لا ينسب إليه تأدبا معه جل وعلا. وهذا العام ربما يختلف عن سائر ما سبق من الأعوام من عظيم هذا البلاء وخطير أثره على الناس، سواء في أبدانهم وصحتهم أو في أرزاقهم وأموالهم، قتل بسببه الآلاف من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وغبن بسببه الملايين من الناس، ولكن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه عقيدة المؤمن، والمؤمن لا يجوز له التشاؤم بمثل هذه الأمور، لأن الشؤم شرك بالله تبارك وتعالى، وهو من الطيرة التي كانت عند أهل الجاهلية الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، بهذا المعنى الذي كان عليه أهل الجاهلية. وسمي الطيرة لأنهم كانوا كثيرا ما يتشاءمون بالطير، سواء في أنواعها أو في ألوانها أو في توجهها، فكان أحدهم إذا أراد سفرا أصبح وأطلق طائرة، فإذا توجه يمنة تفاءل بخروجه هذا وخرج، وإذا توجه يسرة تشاءم من ذلك وتطير بهذه الوجهة وقفل راجعا. وهذا من الشرك، لأن فيه اعتقاد أن النفع والضر بيد غير الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر. إذا اعتقد المرء أن هناك مع الله من يضر وينفع بذاته، وقد يكون شركا أصغر إذا كان إنما اعتقاده في السببية، يعني يعتقد أن هذا الأمر يكون سببا في الإضرار أو سبب في النفع، والشيء إذا لم يجعله الله جل وعلا سببا من الأسباب سواء في الخير أو في الشر، اعتقاده أو اعتقاد سببيته هذه معصية وذنب وشرك، إلا أنه من النوع الأصغر. ففي كلا الأمرين هذا شر، والمؤمن عليه دائما وأبدا أن يتفاءل بالخير، لأن الذي يقابل الشؤم هو التفاؤل. كما أننا نهينا عن الشؤم أمرنا بالتفاؤل، يعني أن يتفاءل المرء بالخير، لأن من ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى اعتقادهم أن الشؤم يكون في أمور، كقوله صلى الله عليه وسلم: كان أهل الجاهلية كما في حديث عائشة يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة، وفي حديث آخر: والفرس، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدابة. إلا أنه يعني معنى هذا أن الشؤم لو صح في شيء، لو صح أن له هذا الأثر وأننا نعتقد فيه ذلك لكان في هذه الثلاث، ولكنه لا يصح لا في هذه ولا في غيرها، لا في هذه ولا في غيرها. وخصت هذه الثلاث دون غيرها من الأمور لكثرة ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيها. وهذا الذي كذلك يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار. يعني اليمن بالخير والبركة يكون في هذه الثلاث، من الناس من تكون زوجته الصالحة أو بنته مصدر خير عليه وبركة، وكذلك إذا رزق فرسا، وكذلك إذا رزق دارا وهي من الدور التي تكون فيها تلك المواصفات. فنحن نهينا عن هذا، وأنه من الشرك مهما حصل للإنسان عليه أن يفوض أمره لله جل وعلا، وأن يستغل هذا الذي أصيب به فيما يرضي ربه تبارك وتعالى، فيما يرضي ربه تبارك وتعالى. هذه الجائحة كما تسمى، هذه الجائحة على ما فيها من المضار والسلبيات، إلا أن فيها خير، إلا أن فيها خير. الله جل وعلا ابتلانا، وصبرنا على هذا الابتلاء فيه خير عظيم وبركة. ولهذا الواجب على المؤمن أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من الدعاء حتى يرفع الله جل وعلا عنه وعن غيره البلاء. والمؤمن عليه أن يزيد من افتقاره إلى ربه تبارك وتعالى إذا أصابه الله جل وعلا بما كتبه على خلقه جميعا. الله عز وجل كتب المرض على الخلق جميعا، أنزل الداء وأنزل معه دواء، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نترك هذه الاعتقادات الباطلة، وأن نتميز بإيماننا وبحسن اعتقادنا، وهذه الأمور من صميم الاعتقاد، بل هي من توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا. والموحد صدق توحيده يظهر في مثل هذه الأمور، ليس ادعاء يدعيه، بل هو حقيقة يعتقدها ويعيش بها ويدعو إليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على التوحيد الخالص، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عنا الوباء والغلاء والفتن، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه مغتربة من فرنسا، توفي عنها زوجها، وكان في حياته يتم استنقاص أجرة محددة من حسابه كل مرة، حيث تكون هذه القيمة المنزوعة مخصصة في آخر المطاف
لتسديد تكلفة نقل جثمان المعني بعد وفاته إلى الوطن، ولكن في الظروف الحالية الاستثنائية بهذا الوباء تم نقل الجثمان دون دفع أي من هذه المستحقات، وهي تسأل الآن عن حكم هذا المال الذي تم توفيره، وهل يحق لها التصرف فيه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذه أولا من مفاسد الإقامة في بلاد الكفر، أن المؤمن لا يجد المكان الذي يقبر فيه، والمسلم إنما يدفن في مقابر المسلمين، وهذه البلاد قد لا تتوفر فيها مقبرة واحدة للمسلمين، ومع الأسف الشديد قد يدفن المسلم مع الكافر، وقد تطبق عليه الأحكام السائدة على مقابرهم كتحريق الجثث بعد مضي فترة زمنية على ذاك المقبور، وهذه لا شك ولا ريب فتنة عظيمة ومفسدة كبيرة. ولهذا الذي عليه علماؤنا وأئمتنا أن الموتى الذين لا يجدون مقبرة إسلامية في البلاد الكافرة التي هم فيها ينقلون إلى أقرب بلد فيه مقبرة إسلامية، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لنا أقرب بلد هو بلدهم فينقلون إلى بلدهم، هذا في حالة ما إذا لم توجد مقبرة في تلك البلاد. أما إذا وجدت المقبرة التي يدفن فيها المسلمون فلا يجوز لهم نقل الجثة والسفر بها، لا يجوز لهم نقل الميت والسفر به. أما بالنسبة لهذه السائلة وما ذكرت من اقتطاع نصيب من المال من راتب هذا الميت، نسأل الله أن يتغمده برحمته، ثم بعد ذلك يستغل هذا المبلغ المجموع في مصاريف نقله، والمصاريف أنا أعلم أنها باهظة مع الأسف الشديد. هذا العام لأجل هذا الظرف تكفلت الدولة بنقل موتى المسلمين إلى بلادهم، فماذا تفعل هذه المرأة بهذا المال الذي جمع لهذا الغرض؟ ما دام أن هذا المال هو مال الميت لأنه كان يجمع في حياته لهذا الغرض، فإن لم يستعمل لأجل هذا فإنه يعود على الورثة ويضم إلى التركة ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية، هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم العمل في البحرية التجارية، علما أنهم يلزمون فيها بلباس معين، كما أنه أحيانا تكون من ضمن الحاويات المشحونة سلع محرمة، الله المستعان، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان المسلم مأمور شرعا باتقاء الشبهات، باتقاء الشبهات من باب الاستبراء لدينه وعرضه، وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني تشتبه ويشتبه حكمها على الكثير من الناس. بمعنى مفهوم الحديث القليل منهم هو الذي يميز حلالها من حرامها. وما دام أن المؤمن مأمور باتقاء الشبهات وأبواب العمل كثيرة ولله الحمد والمنة في البحر وفي الجو وفي الأرض، فما دام الأمر كذلك الواجب على هذا الأخ السائل أو من سأل له أن يبتعد عن هذا الأمر عملا بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هذا في الأمور التي تكون فيها ريبة، شبهة الحرام، فكيف إذا كان الحرام واضح فيها؟ فقوله يلزمون بلباس معين هذا يتطلب أنهم يجبرون بحلق اللحية، وهذا الذي يبدو لي والله أعلم، وهذا قد يختلف من بلد إلى آخر. بعض البلاد يلزمون بحلق اللحية والبعض الآخر لا يلزمون. فإذا كان هو في البلد الذي فيه هذا الإلزام بما حرم الله جل وعلا لا يجوز لك أن تدخل في هذا العمل، وأسباب الرزق كثيرة، والله جل وعلا لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا. الناس ربما يغريهم الراتب المرتفع في هذا العمل وما يعطون من أموال وما يعطون من امتيازات في هذا الباب ومن كثرة الأسفار والسياحة في العالم وما إلى ذلك، ولكن هذا كله مقارنة بما ينبغي ويجب عليه إزاء ربه تبارك وتعالى لا يساوي شيء، لا يساوي شيء. إذا كانت الدنيا كلها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كيف تضيع دينك أو شيء من دينك لأجل دنيا، لأجل دنيا؟ فنصيحتنا لهذا الأخ أن يتقي الله جل وعلا وأن يترك هذا ويسعى فيما أباح الله جل وعلا له سعيا وراء أسباب البركة في رزقه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. ناهيك عن الأمر الثاني الذي ذكره في أنواع المنقولات التي تنقلها هذه السفن، وهذا قد علم أنه قد تكون ضمن هذه المنقولات المحرمات كالخمور وكالألبسة المحرمة وكالكتب المحرمة ومثل هذه الأمور وما أكثرها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول أنه مريض بالإكزيما، عافانا الله إياكم
آمين،
وقد نصحه الأخصائي بعدم مس الماء وإلا انتشر هذا المرض في جسمه، فهل له أن يتيمم إلى حين برئه بارك الله فيكم؟ وسؤال آخر في نفس السياق يقول: كيف يتطهر للصلاة من في رجليه مثل هذا الداء وهو مصاب بالمرض السكري وقد نصحه الطبيب باجتناب الماء في مواضع المرض؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله جل وعلا المعافاة لنا ولسائر إخواننا وأخواتنا من هذه الأمراض والأسقام. وهذا من الأمراض المنتشرة في بلادنا وسائر البلاد، وهذا مرض يأتي مرض من الأمراض الجلدية ويسبب الحكة الكثيرة التي قد لا تطاق. ولهذا أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين من هذا الداء ومن سائر الأدواء، إنه جواد كريم. ومن ما ينصح به الأطباء في هذا الباب، بل ما يلزم به الأطباء، لأنه خاصة بعض الحالات التي لا ينبغي أن يمس الماء جلد المريض، لأنه يزيد في الالتهاب ويزيد في المرض، ولا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يشاء الله أن يتعافى المريض من مرضه مع استعمال الماء. هكذا بعض الأطباء يقولون، يعطيه الدواء يقول له إذا كان تبقى تستعمل الماء نصيحتي أن لا تستعمل الدواء لأنه لا ينفعك في شيء. فالحمية في هذا المرض الابتعاد عن الماء، الابتعاد عن الماء. ونحن ولله الحمد والمنة ما جعل الله لنا في الدين من حرج، وأن الأمر إذا ضاق اتسع في شريعة ربنا تبارك وتعالى، والإنسان لا يجوز له أن يهلك نفسه أو يتسبب في الإضرار بها أو الزيادة في الضرر والمرض. وعلماؤنا ولله الحمد والمنة في هذا الباب يقولون أن الطهارة الترابية أو الطهارة تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية في حالتين، حالة فقدان الماء وحالة التضرر باستعمال الماء. وهذا الضرر قد يكون يعني ضرر مهلك، وقد يكون ضرر بمعنى أنه يزيد في المرض إذا استعمل الماء. وفي كلا الحالتين يقول الأئمة بجواز التيمم أو الانتقال من الوضوء أو الغسل إلى التيمم دفعا لهذا الضرر، لأن الضرر يزال في شريعة الرحمن سواء كان بدنيا أو غيره، سواء كان فرديا أو جماعيا. فلا حرج على هذا المريض أو هذه المريضة أن تتيمم حتى تتعافى وتشفى بإذن الله، ونسأل الله جل وعلا لنا ولها الشفاء والعافية. ونفس الشيء بالنسبة لمن كان له هذا المرض في قدمه ورجله وعنده داء السكري، لأنه داء السكري صاحبه عافانا الله وسائر إخواننا وأخواتنا من هذا الداء، من آثاره السيئة أن الجرح إذا أصيب به خاصة في قدمه فإنه يصعب عليه الالتئام بعد ذلك، يصعب عليه الالتئام بعد ذلك. ولهذا سدا لهذه الذريعة التي هي الزيادة في المرض أو الإضرار بالبدن الذي قد يؤدي إلى بطر ساقه لأجل هذا الأمر، فلا حرج عليه أن يتيمم حتى يشفى من هذا الداء، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا نبارك فيكم. هذا يسأل عن حكم الشراكة مع الكافر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما صح عنه أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فنحن مأمورون شرعا بمحبة المؤمنين جميعا، و مأمورون كذلك ببغض الكافرين جميعا، والحب والبغض يتفاوت بقدر الإيمان والكفر. وإذا كان هذا أصل من أصول اعتقادنا فالمشاركة هذه تؤدي إلى المودة وتؤدي إلى المحبة في بعض الأحيان، وهذا أمر محرم. ولهذا في هذه المسألة نقول بقول علمائنا ومشايخنا أن فيها الفتوى وفيها التقوى، فيها الفقه وفيها الورع. ففقها من حيث الحكم يجوز مشاركة المسلم للكافر، ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر اتفق مع يهودها كما روى هذا البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أن يعملوها يعني أرضهم ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وهذا نوع مشاركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود. فدل هذا على جواز مشاركة اليهودي، ولكن بشرط عدم وقوع هذه المودة التي تكون في الغالب بين الشريك وشريكه، وألا تكون في أمور لا تحل شرعا، يعني تكون بالضوابط الشرعية، تكون بالضوابط الشرعية التي يعتقدها المسلم. وبالتالي من الشروط التي يذكرها العلماء ألا يكون التصرف في هذه الشراكة بيد الكافر، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن الكافر لا يتورع عن المعاملات الغير الشرعية، وخاصة إذا كانت في باب البيع والشراء. الكافر أن له أن يعرف أنه لا يجوز البيع على بيع أخيه، أو أنه لا يجوز أن يبيع السلعة قبل حيازتها إلى رحاله، أو ما إلى ذلك من هذه العيوب التي تجعل هذا البيع محرما. لا بد أن يكون المتصرف في هذه الشراكة هو المسلم لا الكافر. وهذا الذي قلت أنه هذا جانب الفتوى. أما جانب التقوى فإنه لا ينبغي له أن يفعل شيء قد يؤدي إلى هذه المخالفة ويقع في مودة الكافرين ومصاحبتهم ومجالستهم ومؤاكلتهم وما إلى ذلك، كقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأحد ولاته لما بلغه أنه وظف نصرانيا، قال كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله. وهكذا بالنسبة لنا، أن تتعامل معه ببيع وشراء فهذا لا شيء فيه، أما أن تشاركه فهذا مما لا ينبغي على المسلم، سدا لهذه الذريعة ودفعا للمفسدة عن نفسه وعن ماله. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن صحة حديث أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، مع شرح مختصر للحديث وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث الذي رواه الترمذي في سننه والذي جاء فيه أنتم في زمان من ترك فيه عشرة، أعد لفظ الحديث،
عشر ما أمر به هلك.
قلت رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كما رواه الطبراني في المعجم الصغير. والحديث هذا يدور على نعيم بن حماد رحمه الله جل وعلا عن سفيان بن عيينة. وهذا الرجل يعني نعيم إذا تفرد أتى بالغرائب، وقد رد أهل الحديث حديثه هذا لأنه غريب، وبمعنى أنه نوع من أنواع الضعيف، بل قال النسائي هذا حديث منكر رواه نعيم بن حماد وليس بثقة. وعلى كل حال الحديث ضعيف من حيث الإسناد، ضعيف من حيث الإسناد، ومعناه أنه يأتي على الناس زمان غربة السنة إلى درجة أنه لو تمسك بعشر ما أمر، يعني ما أمر من دين الله جل وعلا عشره فقط، لو تمسك به لهلك، يعني لتسلط الأعداء عليه. وهذا فيه دليل على أن الناس تأتي عليهم أيام يعارضون أحكام الشرع ويعرضون عنها، كما هو حال الناس في هذا الزمان، كما هو حالهم في هذا الزمان. نحن وإن لم يصح هذا الحديث سندا، لكننا نعتقد هذه الغربة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام وصح فيها الأثر عنه، فطوبى للغرباء قال صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن غربة أهل السنة في هذا الزمن أنهم إلا من رحم الله جل وعلا يردونها ولا يقبلونها ويعارضوها ولا يوافقوها. وانظر إلى حال الناس الآن كيف يتجارون ويتهافتون وراء البدع والضلالات، وكأنها هي الدين أصلا، ويعرضون عن السنن عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالتوحيد والسنة، وأن يرفع رايتهما خافقة بإذنه جل في علاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم اشتراط وثيقة التأمين ضمن العقود التي يحررها الموثق في عقد البيع والإيجار والهبة، علما أن هذا الاشتراط يندرج كبند في العقد، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المسائل المعلومة في مثل هذه المعاملات أنه يجب أن تكون خالية من الشروط المحرمة. والشرط الباطل الذي يكون داخلا في العقد قد يؤدي إلى إبطال العقد كلية. والتأمين لا شك ولا ريب أنه من العقود المحرمة، لأنه عقد من عقود الغرر، والغرر في باب المعاملات، الغرر في باب المعاملات مرفوع، لا ينبغي أن يكون غرر في معاملة من مثل هذه المعاملات المالية. وبالتالي وجود هذا الشرط في كبند من بنود هذا العقد يجعل مثل هذا العقد عقدا باطلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم تخفيض أسعار البضائع في نهاية العام، وهل في ذلك تشبه بالكفار أو مشاركة لهم في أعيادهم؟ وفي المقابل يسأل كذلك عن جواز الشراء من هذه المحلات التي تخفض هذه الأسعار. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما أمرنا بموافقة أهل الحق وباتباع سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة الكرام، نهينا كذلك عن مشابهة الكافرين من أعداء الدين، وأن مخالفة اليهود والنصارى هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد مخالفة اليهود، ما من أمر يبلغه عنهم أنهم يفعلونه إلا خالفهم فيه، سواء في معاملاتهم أو في عباداتهم أو حتى في لباسهم وأعيادهم. نهينا عن التشبه بهم في الأعياد، نهينا عن التشبه بهم في اللباس، في الهيئة. اليهود لا يوفرون الشوارب ويحلقون اللحى، فأمرنا بمخالفتهم، أمرنا بتوفير أو الإعفاء عن اللحى والأخذ أو قص الشوارب، مخالفة لليهود والنصارى وغيرهم. اليهود يتسرولون ولا يأتزرون، فنهينا عن مشابهتهم وأمرنا بأن نتسرول ونأتزر مخالفة لليهود. وهكذا في كل أمر من أمورهم بلغه أن عليه الصلاة والسلام أن اليهود من تعظيمهم ليوم عاشوراء يصومونه، لأنه اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام، هكذا زعموا. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. سبحان الله العظيم، موسى هو نبي بني إسرائيل، ولكن أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم أولى بموسى، لأن الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان عندنا، وإذا آمنا بهم نؤمن بهم جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم منهم، ومنهم نبي الله موسى عليه السلام كليمه. فهذا من عقيدتنا، هذا من عقيدتنا في حق الأنبياء جميعا. وهذه المناسبة مناسبة للنصارى يحتفلون بزعمهم بميلاد عيسى عليه السلام، ويفعلون في هذا اليوم من المناكير، ما أدري إذا كان الكريسماس هو يوم الميلاد أو آخر السنة، أظن الأول، يفعلون من المناكير ما الله جل وعلا به عليم. وحتى أصبحت الكثير من العواصم الإسلامية والبلاد الإسلامية تتباهى بالاحتفال بعيدهم، حتى أن بعض العواصم فاقت باحتفالها صرفا لأموال المسلمين وتبديدا لها تلك العواصم البلاد النصرانية. والله ما يفعل في بعض عواصم البلاد العربية التي تريد أن تظهر للعالم أنها من أرقى العواصم عمرانا وتظاهرات وما إلى ذلك، ما لا يفعله حتى في الفاتيكان، حتى في الفاتيكان صلى الله العفو والعافية. فمن هذه مظاهر الاحتفال عندهم أنهم يخفضون أسعار البضائع داخل، لعله في باب حتى يفرح الناس جميعا، حتى يفرح الناس جميعا، فيخفضون الأسعار إلى أقصى وأدنى ما يقدرون. وهذا يعني من فعل هذا من المسلمين فقد تشبه بهم، فقد تشبه بهم. احنا أصلا هذا ليس من أعيادنا وليس من أيامنا. المسلمون لهم أيامهم كما أن للأمم الأخرى أيامها، كل أمة لها أيامها، لما لا يتشبهون بنا؟ ولا ما ربما احنا ما يعرفوش التاريخ الهجري أصلا، ناهيك أن يحتفلوا بشيء منه، ولا نحتاج لمثل هذا الاحتفال لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم. فإذا كان هذا مظهر من مظاهر الاحتفال لا يجوز مشاركتهم ولا مشابهتهم فيه، ويحرم على المسلمين مثل هذا. أما الشراء، شراء ما قد يبيعونه بأبخس الأثمان لأجل مناسبتهم هذه، فقد أجاز هذا علماؤنا فيما يعني فيما يحتاجه المسلم، ما هوش في الأمور التي هي داخلة في أعيادهم أو يستعينون بها على هذه الأعياد، هذه لا نشاركهم فيها. أما عموم الأمور المباحة فلا حرج في ذلك. قال بهذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره من العلماء، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة التجارة الإلكترونية وعرض السلع على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي الضوابط الشرعية لصحة هذه المعاملات جزاكم الله خيرا؟
أعيد
السؤال. قول: انتشرت في الآونة الأخيرة التجارة الإلكترونية والتي يتم فيها عرض السلع على مواقع التواصل، فما هي الضوابط الشرعية لصحة هذه المعاملات جزاكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مواقع التواصل هذه أصبحت يعني من لا يستطيع أن يستغني عنه تقريبا أهل هذا الزمان، فهم يستعملونها في شرائهم وبيعهم ومعاملاتهم وحتى دعوتهم وما إلى وتعليمهم وما إلى ذلك. فإذا كان البيع والشراء في هذه المواقع التي يغلب فيها أن البيع يتم بالوصف أو بصورة أخرى بالصورة، تعرض صورة البضاعة أو المبيع ويراها المشتري وتذكر له أوصافها، وإذا كانت الأوصاف مطابقة للواقع وللحقيقة فهذا دليل على صدق أصحابها في التعامل، والصدق في المعاملات من أول الشروط لصحتها. فإذا كان الأمر كذلك، الضوابط ينبغي أن تكون هي نفس الضوابط العامة في البيع والشراء، من إبراز العيوب إذا كانت فيها عيوب وذكر المواصفات كما هي، إضافة إلى ذلك أن طريقة التسديد ينبغي أن تكون طريقة شرعية كذلك، بحيث إذا كان هذا المبيع من الأصناف الربوية كالذهب أو الفضة أو غيرها من الأمور، فينبغي أن يتحقق فيه شرط التقابض، أن يكون يدا بيد. أما الأمور الأخرى فيجوز فيها التأجيل، لا حرج في ذلك، يبيع سيارة ويعرض صورة السيارة ويذكر جميع مواصفات السيارة، فإذا أعجبت المشتري تفاوض معه على شرائها، فإذا تم البيع يقوم بالتسديد بالطريقة الإلكترونية المعروفة بهذه البطاقات أو بطريقة أخرى يتفقون عليها. فنحن هذا التسويق وهذه الطريقة الحديثة في التعامل سواء بالبيع والشراء ينبغي أن تكون خاضعة لهذه الضوابط الشرعية العامة من جهة، والضوابط المتعلقة بمثل هذه الصورة الحديثة في المعاملات، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم التعامل مع البنك بالبيع الصحيح، كأن تبيع مؤسسة ما سلعة إلى هذا البنك مع توفر جميع الشروط، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه البنوك نحن متفقون على أنها مؤسسات ربوية، والمؤسسات الربوية مؤسسات مبنية على محرم، هذا المحرم هو كبيرة من كبائر الذنوب ألا وهو الربا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتحريم الربا من المعلوم من دين الله بالضرورة، يعني لا يماري في هذا أحد، ومن أنكر هذا كفر، لأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر لا شك ولا ريب. مهما حاول أعداء هذه الملة أن يغيروا من هذه الحقيقة فإنها لن تتغير أبدا في اعتقاد المسلمين، يبقى الربا محرم. وبالتالي مثل هذه المؤسسات التي يكون أصلها مبناه على الحرام لا يجوز التعامل معها فيما يعينها على منكرها أبدا، عملا بقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان التعامل معها في أمر لا علاقة له بالربا أو بمنكرها فلا حرج في ذلك والله أعلم. يعني مثال على ذلك يعني التعامل مع هذه البنوك في بيع الأوراق التي يستعينون فيها بطبع وثائقهم التي جلها وثائق فيها التعامل بالربا، هذا لا يجوز، هذا النوع من المعاملة. يتعامل معه في بيع ما يصلح هذه المؤسسات ما من حيث المبنى، يعني بيح أمور كتأثيث بنك من البنوك، هذا له علاقة بعملها المحرم، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا تقريبا ما ينبغي اجتنابه في التعامل مع هذه المؤسسات أو مع غيرها مما هو في مثل حكمها، مؤسسة قائمة على الحرام، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء جديد بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 12 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 16 من شهر جمادى الأولى عام 42 و400 وألف، الموافق للواحد والثلاثين من شهر ديسمبر عام 2020. ومع السؤال الأول، يقول السائل: شيخنا الحبيب، في نهاية هذا العام وبعدما وقع من الوباء العالمي، نجد من الناس من يتشائم بهذه السنة بأنها سنة جذب وقلة بسبب ما أصاب الناس من موت ومرض ونقص في الأرزاق، بل منهم من صار يسب هذا العام، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ وما هو توجيه فضيلتكم للمسلم لما ينبغي أن يكون عليه من التفاؤل في كل ما يقع له وفيما يستقبله من أيام؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء، ونسأله عز وجل من فضله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو آخر لقاء بالنسبة لهذه السنة الميلادية، ونحن في آخر يوم من أيامه، والسؤال متعلق بهذا الباب أو بما يتعلق بهذا الموضوع. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن حكم الابتلاء العظيمة أن الله جل وعلا بعد كل ابتلاء وبلاء يميز بين الخبيث والطيب. الطيب هو الذي استقام على أمر ربه جل وعلا في كل حال، استقام على أمره في حال الضراء وفي حال السراء. إذا ابتلي العبد صبر، صبر واحتسب وكان أجر صبره حتى على عظيم البلاء عظيم، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمؤمن أمره كله خير، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له كذلك. والأمور كلها بيد الله بقضائه وقدره، والله جل وعلا قدر الشر كما قدر الخير، ولكن لا ينسب إليه، تأدبا معه جل وعلا. وهذا العام ربما يختلف عن سائر ما سبق من الأعوام من عظيم هذا البلاء وخطير أثره على الناس، سواء في أبدانهم وصحتهم أو في أرزاقهم وأموالهم. قتل بسببه الآلاف من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وغبن بسببه الملايين من الناس، ولكن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه عقيدة المؤمن، والمؤمن لا يجوز له التشاؤم بمثل هذه الأمور، لأن الشؤم شرك بالله تبارك وتعالى، وهو من الطيرة التي كانت عند أهل الجاهلية الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، بهذا المعنى الذي كان عليه أهل الجاهلية. وسمي الطيرة لأنهم كانوا كثيرا ما يتشاءمون بالطير، سواء في أنواعها أو في ألوانها أو في توجهها، فكان أحدهم إذا أراد سفرا أصبح وأطلق طائرة، فإذا توجه يمنة تفاءل بخروجه هذا وخرج، وإذا توجه يسرة تشاءم من ذلك وتطير بهذه الوجهة وقفل راجعا. وهذا من الشرك، لأن فيه اعتقاد أن النفع والضر بيد غير الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر. إذا اعتقد المرء أن هناك مع الله من يضر وينفع بذاته، وقد يكون شركا أصغر إذا كان إنما اعتقاده في السببية، يعني يعتقد أن هذا الأمر يكون سببا في الإضرار أو سبب في النفع، والشيء إذا لم يجعله الله جل وعلا سببا من الأسباب سواء في الخير أو في الشر، اعتقاده أو اعتقاد سببيته هذه معصية وذنب وشرك، إلا أنه من النوع الأصغر. ففي كلا الأمرين هذا شر، والمؤمن عليه دائما وأبدا أن يتفاءل بالخير، لأن الذي يقابل الشؤم هو التفاؤل. كما أننا نهينا عن الشؤم أمرنا بالتفاؤل، يعني أن يتفاءل المرء بالخير، لأن من ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى اعتقادهم أن الشؤم يكون في أمور، كقوله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية كما في حديث عائشة يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة، وفي حديث آخر والفرس، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن يكن من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدابة. إلا أنه يعني معنى هذا أن الشؤم لو صح في شيء، لو صح أن له هذا الأثر وأننا نعتقد فيه ذلك لكان في هذه الثلاث، ولكنه لا يصح لا في هذه ولا في غيرها، لا في هذه ولا في غيرها. وخصت هذه الثلاث دون غيرها من الأمور لكثرة ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيها. وهذا الذي كذلك يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار، يعني اليمن بالخير والبركة يكون في هذه الثلاث، من الناس من تكون زوجته الصالحة أو بنته مصدر خير عليه وبركة، وكذلك إذا رزق فرسا، وكذلك إذا رزق دارا وهي من الدور التي تكون فيها تلك المواصفات. فنحن نهينا عن هذا، وأنه من الشرك مهما حصل للإنسان عليه أن يفوض أمره لله جل وعلا، وأن يستغل هذا الذي أصيب به فيما يرضي ربه تبارك وتعالى، فيما يرضي ربه تبارك وتعالى. هذه الجائحة كما تسمى، هذه الجائحة على ما فيها من المضار والسلبيات، إلا أن فيها خير، إلا أن فيها خير. الله جل وعلا ابتلانا، وصبرنا على هذا الابتلاء فيه خير عظيم وبركة. ولهذا الواجب على المؤمن أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من الدعاء حتى يرفع الله جل وعلا عنه وعن غيره البلاء، والمؤمن عليه أن يزيد من افتقاره إلى ربه تبارك وتعالى إذا أصابه الله جل وعلا بما كتبه على خلقه جميعا. الله عز وجل كتب المرض على الخلق جميعا، أنزل الداء وأنزل معه دواء كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نترك هذه الاعتقادات الباطلة وأن نتميز بإيماننا وبحسن اعتقادنا، وهذه الأمور من صميم الاعتقاد، بل هي من توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا. والموحد صدق توحيده يظهر في مثل هذه الأمور، ليس ادعاء أن يدعيه، بل هو حقيقة يعتقدها ويعيش بها ويدعو إليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على التوحيد الخالص، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عنا الوباء والغلاء والفتن، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه مغتربة من فرنسا توفي عنها زوجها، وكان في حياته يتم استنقاص أجرة محددة من حسابه كل مرة، حيث تكون هذه القيمة المنزوعة مخصصة في آخر المطاف لتسديد تكلفة نقل جثمان المعني بعد وفاته إلى الوطن. ولكن في الظروف الحالية الاستثنائية بهذا الوباء تم نقل الجثمان دون دفع أي من هذه المستحقات، وهي تسأل الآن عن حكم هذا المال الذي تم توفيره، وهل يحق لها التصرف فيه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذه أولا من مفاسد الإقامة في بلاد الكفر، أن المؤمن لا يجد المكان الذي يقبر فيه، والمسلم إنما يدفن في مقابر المسلمين، وهذه البلاد قد لا تتوفر فيها مقبرة واحدة للمسلمين، ومع الأسف الشديد قد يدفن المسلم مع الكافر، وقد تطبق عليه الأحكام السائدة على مقابرهم كتحريق الجثث بعد مضي فترة زمنية على ذاك المقبور. وهذه لا شك ولا ريب فتنة عظيمة ومفسدة كبيرة، ولهذا الذي عليه علماؤنا وأئمتنا أن الموتى الذين لا يجدون مقبرة إسلامية في البلاد الكافرة التي هم فيها ينقلون إلى أقرب بلد فيه مقبرة إسلامية. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لنا، أقرب بلد هو بلدهم فينقلون إلى بلدهم، هذا في حالة ما إذا لم توجد مقبرة في تلك البلاد. أما إذا وجدت المقبرة التي يدفن فيها المسلمون فلا يجوز لهم نقل الجثة والسفر بها، لا يجوز لهم نقل الميت والسفر به. أما بالنسبة لهذه السائلة وما ذكرت من اقتطاع نصيب من المال من راتب هذا الميت، نسأل الله أن يتغمده برحمته، ثم بعد ذلك يستغل هذا المبلغ المجموع في مصاريف نقله، والمصاريف أنا أعلم أنها باهظة مع الأسف الشديد. هذا العام لأجل هذا الظرف تكفلت الدولة بنقل موتى المسلمين إلى بلادهم، فماذا تفعل هذه المرأة بهذا المال الذي جمع لهذا الغرض؟ ما دام أن هذا المال هو مال الميت لأنه كان يجمع في حياته لهذا الغرض، فإن لم يستعمل لأجل هذا فإنه يعود على الورثة ويضم إلى التركة ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم العمل في البحرية التجارية، علما أنهم يلزمون فيها بلباس معين، كما أنه أحيانا تكون من ضمن الحاويات المشحونة سلع محرمة. الله المستعان، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان المسلم مأمور شرعا باتقاء الشبهات، باتقاء الشبهات من باب الاستبراء لدينه وعرضه، وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني تشتبه ويشتبه حكمها على الكثير من الناس، بمعنى مفهوم الحديث القليل منهم هو الذي يميز حلالها من حرامها. وما دام أن المؤمن مأمور باتقاء الشبهات وأبواب العمل كثيرة ولله الحمد والمنة في البحر وفي الجو وفي الأرض، فما دام الأمر كذلك الواجب على هذا الأخ السائل أو من سأل له أن يبتعد عن هذا الأمر، عملا بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني هذا في الأمور التي تكون فيها ريبة، شبهة الحرام، فكيف إذا كان الحرام واضح فيها؟ فقوله يلزمون بلباس معين هذا يتطلب أنهم يجبرون بحلق اللحية، وهذا الذي يبدو لي والله أعلم، وهذا قد يختلف من بلد إلى آخر، بعض البلاد يلزمون بحلق اللحية والبعض الآخر لا يلزمون. فإذا كان هو في البلد الذي فيه هذا الإلزام بما حرم الله جل وعلا لا يجوز لك أن تدخل في هذا العمل، وأسباب الرزق كثيرة، والله جل وعلا لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا. الناس ربما يغريهم الراتب المرتفع في هذا العمل وما يعطون من أموال وما يعطون من امتيازات في هذا الباب، ومن كثرة الأسفار والسياحة في العالم وما إلى ذلك، ولكن هذا كله مقارنة بما ينبغي ويجب عليه إزاء ربه تبارك وتعالى لا يساوي شيء، لا يساوي شيء. إذا كانت الدنيا كلها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كيف تضيع دينك أو شيء من دينك لأجل دنيا، لأجل دنيا؟ فنصيحتنا لهذا الأخ أن يتقي الله جل وعلا وأن يترك هذا ويسعى فيما أباح الله جل وعلا له سعيا وراء أسباب البركة في رزقه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، ناهيك عن الأمر الثاني الذي ذكره في أنواع المنقولات التي تنقلها هذه السفن، وهذا قد علم أنه قد تكون ضمن هذه المنقولات المحرمات كالخمور وكالألبسة المحرمة وكالكتب المحرمة ومثل هذه الأمور وما أكثرها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول أنه مريض بالإكزيما، عافانا الله إياكم
آمين،
وقد نصحه الأخصائي بعدم مس الماء وإلا انتشر هذا المرض في جسمه، فهل له أن يتأمم إلى حين برئه؟ بارك الله فيكم. وسؤال آخر في نفس السياق يقول: كيف يتطهر للصلاة من في رجليه مثل هذا الداء وهو مصاب بالمرض السكري وقد نصحه الطبيب باجتناب الماء في مواضع المرض؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله جل وعلا المعافاة لنا ولسائر إخواننا وأخواتنا من هذه الأمراض والأسقام. وهذا من الأمراض المنتشرة في بلادنا وسائر البلاد، وهذا مرض يأتي مرض من الأمراض الجلدية ويسبب الحكة الكثيرة التي قد لا تطاق، ولهذا أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين من هذا الداء ومن سائر الأدواء، إنه جواد كريم. ومن ما ينصح به الأطباء في هذا الباب، بل ما يلزم به الأطباء، لأنه خاصة بعض الحالات التي لا ينبغي أن يمس الماء جلد المريض لأنه يزيد في الالتهاب ويزيد في المرض، ولا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يشاء الله أن يتعافى المريض من مرضه مع استعمال الماء. هكذا بعض الأطباء يقولون، يعطيه الدواء يقول له إذا كان تبقى تستعمل الماء نصيحتي أن لا تستعمل الدواء لأنه لا ينفعك في شيء. فالحمية في هذا المرض الابتعاد عن الماء، الابتعاد عن الماء. ونحن ولله الحمد والمنة ما جعل الله لنا في الدين من حرج، وأن الأمر إذا ضاق اتسع في شريعة ربنا تبارك وتعالى، والإنسان لا يجوز له أن يهلك نفسه أو يتسبب في الإضرار بها أو الزيادة في الضرر والمرض. وعلماؤنا ولله الحمد والمنة في هذا الباب يقولون أن الطهارة الترابية أو الطهارة تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية في حالتين: حالة فقدان الماء وحالة التضرر باستعمال الماء. وهذا الضرر قد يكون يعني ضرر مهلك، وقد يكون ضرر بمعنى أنه يزيد في المرض إذا استعمل الماء. وفي كلا الحالتين يقول الأئمة بجواز التيمم أو الانتقال من الوضوء أو الغسل إلى التيمم دفعا لهذا الضرر، لأن الضرر يزال في شريعة الرحمن سواء كان بدنيا أو غيره، سواء كان فرديا أو جماعيا. فلا حرج على هذا المريض أو هذه المريضة أن تتيمم حتى تتعافى وتشفى، بإذن الله، ونسأل الله جل وعلا لنا ولها الشفاء والعافية. ونفس الشيء بالنسبة لمن كان له هذا المرض في قدمه ورجله وعنده داء السكري، لأنه داء السكري صاحبه عافانا الله وسائر إخواننا وأخواتنا من هذا الداء من آثاره السيئة، أن الجرح إذا أصيب به خاصة في قدمه فإنه يصعب عليه الالتئام بعد ذلك، يصعب عليه الالتئام بعد ذلك. ولهذا سدا لهذه الذريعة التي هي الزيادة في المرض أو الإضرار بالبدن، قال الذي قد يؤدي إلى بطر ساقه لأجل هذا الأمر، فلا حرج عليه أن يتيمم حتى يشفى من هذا الداء، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا نبارك فيكم. هذا يسأل عن حكم الشراكة مع الكافر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما صح عنه أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فنحن مأمورون شرعا بمحبة المؤمنين جميعا، ومأمورون كذلك ببغض الكافرين جميعا، والحب والبغض يتفاوت بقدر الإيمان والكفر. وإذا كان هذا أصل من أصول اعتقادنا فالمشاركة هذه تؤدي إلى المودة وتؤدي إلى المحبة في بعض الأحيان، وهذا أمر محرم. ولهذا في هذه المسألة نقول بقول علمائنا ومشايخنا أن فيها الفتوى وفيها التقوى، فيها الفقه وفيها الورع. ففقها من حيث الحكم يجوز مشاركة المسلم للكافر، ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر اتفق مع يهودها كما روى هذا البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أن يعملوها يعني أرضهم ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وهذا نوع مشاركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، فدل هذا على جواز مشاركة اليهودي، ولكن بشرط عدم وقوع هذه المودة التي تكون في الغالب بين الشريك وشريكه، وألا تكون في أمور لا تحل شرعا، يعني تكون بالضوابط الشرعية، تكون بالضوابط الشرعية التي يعتقدها المسلم. وبالتالي من الشروط التي يذكرها العلماء ألا يكون التصرف في هذه الشراكة بيد الكافر، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن الكافر لا يتورع عن المعاملات الغير الشرعية، وخاصة إذا كانت في باب البيع والشراء الكافر أن له أن يعرف
أنه لا يجوز البيع على بيع أخيه، أو أنه لا يجوز أن يبيع السلعة قبل حيازتها إلى رحاله، أو ما إلى ذلك من هذه العيوب التي تجعل هذا البيع محرما. لا بد أن يكون المتصرف في هذه الشراكة هو المسلم للكافر. وهذا الذي قلت أنه هذا جانب الفتوى، أما جانب التقوى فإنه لا ينبغي له أن يفعل شيء قد يؤدي إلى هذه المخالفة ويقع في مودة الكافرين ومصاحبتهم ومجالستهم ومؤاكلتهم وما إلى ذلك، كقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأحد ولاته لما بلغه أنه وظف نصرانيا، قال كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله. وهكذا بالنسبة لنا، أن تتعامل معه ببيع وشراء فهذا لا شيء فيه، أما أن تشاركه فهذا مما لا ينبغي على المسلم، سدا لهذه الذريعة ودفعا للمفسدة عن نفسه وعن ماله. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن صحة حديث أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، مع شرح مختصر للحديث وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث الذي رواه الترمذي في سننه والذي جاء فيه أنتم في زمان من ترك فيه عشرة، أعد لفظ الحديث،
عشر ما أمر به هلك.
قلت رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كما رواه الطبراني في المعجم الصغير. والحديث هذا يدور على نعيم بن حماد رحمه الله جل وعلا عن سفيان بن عيينة. وهذا الرجل يعني نعيم إذا تفرد أتى بالغرائب، وقد رد أهل الحديث حديثه هذا لأنه غريب، وبمعنى أنه نوع من أنواع الضعيف، بل قال النسائي هذا حديث منكر رواه نعيم بن حماد وليس بثقة. وعلى كل حال الحديث ضعيف من حيث الإسناد، ضعيف من حيث الإسناد، ومعناه أنه يأتي على الناس زمان غربة السنة إلى درجة أنه لو تمسك بعشر ما أمر، يعني ما أمر من دين الله جل وعلا عشره فقط، لو تمسك به لهلك، يعني لتسلط الأعداء عليه. وهذا فيه دليل على أن الناس سيأتي عليهم أيام يعارضون أحكام الشرع ويعرضون عنها، كما هو حال الناس في هذا الزمان، كما هو حالهم في هذا الزمان. نحن وإن لم يصح هذا الحديث سندا، لكننا نعتقد هذه الغربة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام وصح فيها الأثر عنه، فطوبى للغرباء قال صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن غربة أهل السنة في هذا الزمن أنهم إلا من رحم الله جل وعلا يردونها ولا يقبلونها ويعارضوها ولا يوافقوها. وانظر إلى حال الناس الآن كيف يتجارون ويتهافتون وراء البدع والضلالات، وكأنها هي الدين أصلا، ويعرضون عن السنن ويعرضون عن السنن عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالتوحيد والسنة، وأن يرفع رايتهما خافقة بإذنه جل في علاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم اشتراط وثيقة التأمين ضمن العقود التي يحررها الموثق في عقد البيع والإيجار والهبة، علما أن هذا الاشتراط يندرج كبند في العقد، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المسائل المعلومة في مثل هذه المعاملات أنه يجب أن تكون خالية من الشروط المحرمة، والشرط الباطل الذي يكون داخلا في العقد قد يؤدي إلى إبطال العقد كلية. والتأمين لا شك ولا ريب أنه من العقود المحرمة، لأنه عقد من عقود الغرر، والغرر في باب المعاملات مرفوع، لا ينبغي أن يكون غرر في معاملة من مثل هذه المعاملات المالية. وبالتالي وجود هذا الشرط في كبند من بنود هذا العقد يجعل مثل هذا العقد عقدا باطلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم تخفيض أسعار البضائع في نهاية العام، وهل في ذلك تشبه بالكفار أو مشاركة لهم في أعيادهم؟ وفي المقابل يسأل كذلك عن جواز الشراء من هذه المحلات التي تخفض هذه الأسعار، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما أمرنا بموافقة أهل الحق وباتباع سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة الكرام، نهينا كذلك عن مشابهة الكافرين من أعداء الدين، وأن مخالفة اليهود والنصارى هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد مخالفة اليهود، ما من أمر يبلغه عنهم أنهم يفعلونه إلا خالفهم فيه، سواء في معاملاتهم أو في عباداتهم أو حتى في لباسهم وأعيادهم. نهينا عن التشبه بهم في الأعياد، نهينا عن التشبه بهم في اللباس في الهيئة. اليهود لا يوفرون الشوارب ويحلقون اللحى، فأمرنا بمخالفتهم، أمرنا بتوفير أو الإعفاء عن اللحى والأخذ أو قص الشوارب مخالفة لليهود والنصارى وغيرهم. اليهود يتسرولون ولا يعتذرون، فنهينا عن مشابهتهم وأمرنا بأن نتسرول ونأتذر مخالفة لليهود. وهكذا في كل أمر من أمورهم بلغه أن عليه الصلاة والسلام أن اليهود من تعظيمهم ليوم عاشوراء يصومونه، لأنه اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام، هكذا زعموا. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. سبحان الله العظيم، موسى هو نبي بني إسرائيل، ولكن أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم أولى بموسى، لأن الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان عندنا، وإذا آمنا بهم نؤمن بهم جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم منهم، ومنهم نبي الله موسى عليه السلام كليمه. فهذا من عقيدتنا، هذا من عقيدتنا في حق الأنبياء جميعا. وهذه المناسبة مناسبة للنصارى يحتفلون بزعمهم بميلاد عيسى عليه السلام، ويفعلون في هذا اليوم من المناكير، ما أدري إذا كان الكريسماس هو يوم الميلاد أو آخر السنة، أظن الأول، يفعلون من المناكير ما الله جل وعلا به عليم. وحتى أصبحت الكثير من العواصم الإسلامية والبلاد الإسلامية تتباهى بالاحتفال بعيدهم، حتى أن بعض العواصم فاقت باحتفالها صرفا لأموال المسلمين وتبديدا لها تلك العواصم البلاد النصرانية. والله ما يفعل في بعض عواصم البلاد العربية التي تريد أن تظهر للعالم أنها من أرقى العواصم عمرانا وتظاهرات وما إلى ذلك، ما لا يفعله حتى في الفاتيكان، حتى في الفاتيكان صلى الله العفو والعافية. فمن هذه مظاهر الاحتفال عندهم أنهم يخفضون أسعار البضائع داخله، لعله في باب حتى يفرح الناس جميعا، حتى يفرح الناس جميعا، فيخفضون الأسعار إلى أقصى وأدنى ما يقدرون. وهذا يعني من فعل هذا من المسلمين فقد تشبه بهم، فقد تشبه بهم. احنا أصلا هذا ليس من أعيادنا وليس من أيامنا. المسلمون لهم أيامهم، كما أن للأمم الأخرى أيامها، كل أمة لها أيامها، لما لا يتشبهون بنا؟ ولا ما ربما احنا ما يعرفوش التاريخ الهجري أصلا، ناهيك أن يحتفلوا بشيء منه، ولا نحتاج لمثل هذا الاحتفال لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم. فإذا كان هذا مظهر من مظاهر الاحتفال، لا يجوز مشاركتهم ولا مشابهتهم فيه، ويحرم على المسلمين مثل هذا. أما الشراء شراء ما قد يبيعونه بأبخص الأثمان لأجل مناسبتهم هذه، فقد أجاز هذا علماؤنا فيما يعني فيما يحتاجه المسلم، ما هوش في الأمور التي هي داخلة في أعيادهم أو يستعينون بها على هذه الأعياد، هذه لا نشاركهم فيها. أما عموم الأمور المباحة فلا حرج في ذلك. قال بهذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره من العلماء، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة التجارة الإلكترونية وعرض السلع على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي الضوابط الشرعية لصحة هذه المعاملات؟ جزاكم الله خيرا.
أعيد
السؤال. قول: انتشرت في الآونة الأخيرة التجارة الإلكترونية والتي يتم فيها عرض السلع على مواقع التواصل، فما هي الضوابط الشرعية لصحة هذه المعاملات؟ جزاكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مواقع التواصل هذه أصبحت يعني مما لا يستطيع أن يستغني عنه تقريبا أهل هذا الزمان، فهم يستعملونها في شرائهم وبيعهم ومعاملاتهم وحتى دعوتهم وما إلى وتعليمهم وما إلى ذلك. فإذا كان البيع والشراء في هذه المواقع التي يغلب فيها أن البيع يتم بالوصف أو بصورة أخرى بالصورة، تعرض صورة البضاعة أو المبيع ويراها المشتري وتذكر له أوصافها، وإذا كانت الأوصاف مطابقة للواقع وللحقيقة فهذا دليل على صدق أصحابها في التعامل، والصدق في المعاملات من أول الشروط لصحتها. فإذا كان الأمر كذلك، الضوابط ينبغي أن تكون هي نفس الضوابط العامة في البيع والشراء، من إبراز العيوب إذا كانت فيها عيوب وذكر المواصفات كما هي، إضافة إلى ذلك أن طريقة التسديد ينبغي أن تكون طريقة شرعية كذلك، بحيث إذا كان هذا المبيع من الأصناف الربوية كالذهب أو الفضة أو غيرها من الأمور، فينبغي أن يتحقق فيه شرط التقابض، أن يكون يدا بيد. أما الأمور الأخرى فيجوز فيها التأجيل، لا حرج في ذلك، يبيع سيارة ويعرض صورة السيارة ويذكر جميع مواصفات السيارة، فإذا أعجبت المشتري تفاوض معه على شرائها، فإذا تم البيع يقوم بالتسديد بالطريقة الإلكترونية المعروفة بهذه البطاقات أو بطريقة أخرى يتفقون عليها. فنحن هذا التسويق وهذه الطريقة الحديثة في التعامل سواء بالبيع والشراء ينبغي أن تكون خاضعة لهذه الضوابط الشرعية العامة من جهة، والضوابط المتعلقة بمثل هذه الصورة الحديثة في المعاملات، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم التعامل مع البنك بالبيع الصحيح، كأن تبيع مؤسسة ما سلعة إلى هذا البنك مع توفر جميع الشروط، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه البنوك نحن متفقون على أنها مؤسسات ربوية، والمؤسسات الربوية مؤسسات مبنية على محرم، هذا المحرم هو كبير من كبائر الذنوب ألا وهو الربا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتحريم الربا من المعلوم من دين الله بالضرورة، يعني لا يماري في هذا أحد، ومن أنكر هذا كفر، لأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر لا شك ولا ريب. مهما حاول أعداء هذه الملة أن يغيروا من هذه الحقيقة فإنها لن تتغير أبدا في اعتقاد المسلمين، يبقى الربا محرم. وبالتالي مثل هذه المؤسسات التي يكون أصلها مبناه على الحرام لا يجوز التعامل معها فيما يعينها على منكرها أبدا، عملا بقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان التعامل معها في أمر لا علاقة له بالربا أو بمنكرها فلا حرج في ذلك والله أعلم. يعني مثال على ذلك، يعني التعامل مع هذه البنوك في بيع الأوراق التي يستعينون فيها بطبع وثائقهم التي جلها وثائق فيها التعامل بالربا، هذا لا يجوز، هذا النوع من المعاملة يتعامل معه في بيع ما يصلح هذه المؤسسات من حيث المبنى، يعني بيعها أمور كتأثيث بنك من البنوك، هذا له علاقة بعملها المحرم وهو من التعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا تقريبا ما ينبغي اجتنابه في التعامل مع هذه المؤسسات أو مع غيرها مما هو في مثل حكمها مؤسسة قائمة على الحرام، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء جديد بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.